بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. طبعا عندي من الأمس الأخت أم أحمد وأبو عمر وأم سعيد، بقي مجموعة أسئلة لهم ضاق البرنامج عن وقت البرنامج عن الإجابة، لكن أنا أستأذنهم اليوم لأن عندي أسئلة من إخواننا الصم اللي نحبهم وندعو لهم، حبينا نقدم أسئلتهم يعني من باب إفادتهم، وإن شاء الله نعود إلى أسئلة الأخت أم أحمد وأيضا أبو عمر وأم سعيد. الأخوة من الصم، واحد يسأل يقول: ما حكم استغلال بعض الأولاد عدم سماع الوالدين وذلك بالسب أحيانا؟ يقول والوالد يفهم هذا من حركة الشفاء، يقول ما حكم ذلك؟ حرام ولا يجوز، يحرم على الولد أن يتعرض لوالديه بالسب، سواء كان يسمعان أو لا يسمعان، سواء كان حاضرين أو غائبين، سواء كان حيين أو ميتين، على أي حال، على أي حال يحرم على الولد، حتى لو كان الوالد ظالم له، حتى لو كان الوالد يعني مضر بالولد، حتى لو كان الوالد مرهق الولد، يحرم عليه ولا يجوز أن يتلفظ عليه بالسب أو بالشتم أو بغير ذلك من الألفاظ السيئة. فالله جل وعلا يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولذلك استغلال الولد لعدم سماع الوالدين يجعل الذنب معظم ومضاعف، نسأل الله العافية والسلام، كون سب، وأيضا استغل الحالة الصحية للوالدين فدخل هذا المدخل السيء الخبيث. ولذلك على الولد أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن حتى لو كان الوالد أو الوالدة ما يفهمون اللغة ولا يسمعون كذا، فالله عز وجل يسمع، والله عز وجل جعل ملائكة تسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيتنبه الولد ويسترضي والديه ويتقرب منهما، بل الحالة هذه اللي عليها الوالدين ينبغي للولد أن يكون أقرب من أي وضع سابق لهم، يقترب منهما أكثر ويخدمهما، وهذا كله سيجد بركته في حياته وفي عمره وفي ماله وفي زوجته إن كان متزوج، وفي أولاده، وإن كان غير متزوج سيوفقه الله عز وجل بزوجة صالحة تبره. السؤال الثاني من الأخوة الصم يقول: يعني شخص به سلس بول، يقول ويستمر معه النزول حتى وهو يصلي، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لسلس البول مرض، وهو مرض يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بهذا الخارج، ولذلك هو أمر غير إرادي، فهو ليس باختيار الإنسان، وهو يعني ترهل واسترخاء في عضلات المثانة وفي عضلات المنطقة التناسلية، فتجعل هذا البول يخرج بغير إرادة الإنسان، وهذا مما جعل الله عز وجل أصحابه من أهل الأعذار. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنا أوصيه أولا إذا أراد الصلاة يتوضأ، إذا جاء يريد يصلي يتوضأ ثم يدخل الصلاة مباشرة، فلا يتوضأ من زمن وبعدين ينتظر نصف ساعة ولا ساعة يصلي، لا، وإنما يتوضأ إذا أراد الصلاة، توضأ ودخل في الصلاة، حتى لو نزل معه شيء أثناء الصلاة ما عليه شيء، لكن أهم شيء أنه يضع شيء يمنع نزول البول على الجسم أو على الثياب أو على الأرض، والحمد لله الوسائل الآن كثيرة. السؤال الأخير من الإخوة الصم يقول: هناك رجل أصم يريد أن يتزوج امرأة تسمع ولله الحمد، هو يقول هل أنا أظلمها في مثل هذه الحالة؟ لأن المرأة تحب أن تسمع كلام طيب، تحب أنها كذا، هل أكون قد ظلمتها؟ أخي الفاضل لا، ما دام برضاها، ما دام أنها موافقة وبرضاها وغير مغصوبة، وهي رضيت بك وتعلم بأنك أصم وراضية بهذا، ما فيها شيء ولله الحمد، لا تكون ظالم لها، والحمد لله مسألة إرضاء الزوجة لا تتوقف على الكلام، يعني الهدايا، الزيارات، السفر،
إلى مكة، العمرة والحج، إلى الأرحام، إلى السياحة، أيضا التصرفات الطيبة، تصرفات الزوج، القيام بالحقوق الأخرى. كون يفقد أخوي الفاضل، تدري بعض الأزواج اللي الله عز وجل أعطاهم لسان وأعطاهم كذا في البيت أشبه بالأصم، بعض الرجال أشبه بالأصم. تقول بعض الزوجات: زوجي مثل الجدار لا يتكلم ولا شيء، هو الله أعطاها كلام، أعطاها لسان. فأنت يا أخي الفاضل ما دام المرأة مقتنعة فيك وعارفة اللي عندك ما فيها شيء، لكن ممكن تعوضها بارك الله فيك بكثير من التصرفات. أم أحمد من عمان بالأمس سألت طبعا مجموعة أسئلة، في سؤالها الثالث تقول: بالنسبة للبنك الإسلامي التعامل معه اللي يدفع هذا يعطينا إياه، هل هو حلال أم حرام بالنسبة للقرض؟ تقول إذا يعني اقترض الشخص مثلا للزواج أو شيء. أم أحمد لعلك تقصدين المرابحة، هذه موجودة في البنوك الإسلامية، المرابحة أن تتعاملي مع البنك بشراء سلعة معينة والبنك هو الذي يبيعها لك أو أنت تبيعينها وتقبضين المبلغ حاضر، تشترين بالدين وتقبضين المبلغ حاضر. العلماء في خلاف في هذه المسألة على قولين، قول يمنع وقال هذا تحايل على الربا، وقول يجيز بشرطين: أن يكون البائع سواء كان مصرف أو شخص أو شركة يملك السلعة ملك تام بحيث أنه يضمن فيما لو إذا تلفت قبل القبض، وأيضا أن لا تبيعي عليه وإنما تبيعين خارج البنك، يجوز في مثل هذه الحالة. أم أحمد تسأل عن حديث النفس، تقول: هل الله يحاسبنا عليه؟ أخت الفاضلة، لا، بالنسبة لحديث النفس فيما يطرأ على الإنسان من واردات وخواطر ترد على النفس مما هو محرم، هذا لا يؤاخذ الله عز وجل عليه الإنسان. فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية جث الصحابة على الركب وقالوا: يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر. قال: وما ذاك؟ قال: يقول الله كذا وكذا، يعني حتى اللي في أنفسنا نحاسب عليه. قال: ماذا تريدون أن تقولوا؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. ولذلك أنزل الله الفرج بعد ذلك، قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. جاء الفرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك أي خاطرة أو واردة على القلب والروح مما لا للإنسان فيه دخل أو تدخل هذا معفو عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما لم تكلم أو تعمل. ولكن هناك أمراض قلبية لا يأثم عليها الإنسان، مثل الحسد، مثل الكبر، مثل الحقد، مثل الكراهية بغير حق، مثل الرياء والعياذ بالله، مثل العجب، هذه أمراض قلبية ما لها علاقة، هذه آثام. لكن اللي يرد على الخاطر من الأمور التي فيها التفكر في ذات الله أو التفكر في المعصية أو شيء، والإنسان يدفع هذا ما يطمئن له ولا يسترسل معه، لكن يدفعه ويكرهه مع علي شيء. تفضلوا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه، وذلك ضعف الإيمان. هل تبين لي كيف يكون التغيير والإنكار بالقلب يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني: بالنسبة للطعام والشراب الساخن، ما حكم النفخ فيه الطعام والشراب الساخن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث والأخير: ما حكم ما يسمونه بالعرضة، رقص بالعرضة؟
أبشري علي.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. أم عمر. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا أبوي، كيف حالك يا أبوي؟
مرحبا مرحبا.
عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا أصلي يعني قيام الليل.
إيه.
وأنا يعني متعودة، لكن الحين صار عندي الدكس وصار عندي شاشة إعدام وما أقدر أوقف، كلها قاعد على الكرسي وأصلي، هم يجوز لي الصلاة أم لا؟
إن شاء الله.
والقيام أركع، دكتوري شوية أتخربط يعني ما متعودة أصلي يعني قاعدة سأقول يا يعني سبحان الله بذلك سأقول سبحان ربي الأعلى يعني أخربط شوي بالصلاة أم أصلي اثنين أم ثلاث أم أربع ما أعرف كيف يعني
إن شاء الله
أخربط شوي ما متعودة لا وهذه شوية
أبشر يا عمر إيه سؤال الثاني
لو سمحت أبوي من طرف واحدة دخل جامعية 100,000
إيه؟
وهذه الجمعية يعني محتاجة عليها يعني ما تبي تعطي من الزكاة يعني تبي تشتري بيه سيارة أما إيه؟ يجوز يعني أما الزكاة من أول ما ذلك بعد وسؤال الثالث لو سمعت يعني مثلا واحدة تأخذ ناقل دم
إيه؟
وهي الدم بيدينها يعني هي يجوز تصلي أم لا
ينزل
يعني والدم بيدينها
ينزل الدم من يديها
بيدينها تأخذ ناقل دم هي هيجوز يعني تصلي والدم بيدينها عملا
الدم من وين يا أختي أم عمر؟
أعتقد من المستشفى يعني كت دبي.
إلا أنا قصدي.
يعني يجي وقت الصلاة يعني تبي تصلي يعني الدم بيدينها تصلي يجوز عملا.
تحليل يعني
متصلاة لا لا متصلاة الظهور لا لا تأخذ نقل دم.
ها نقل دم.
يعني نقل دم. دم.
أيوة طيب طيب.
ولو سمعت شيء بعديك بعد سؤال.
أها.
يعني مثل ابناء الحر اسمها الهام.
إيه؟
وتجيب يعني يعني مثل جابت بنت تبي تسميها هيام هم يجوز هذا الاسم ام لا هيام
هي اسم الهام
تقول والله ما يجوز اسم هيام
الهام وجابت هيام
هي اسمها الهام
إيه؟
يعني جات بنت تسميها هيام
طيب ان شاء الله
الناس يقولوا والله هذا ما يجوز اسم هيام هو طيب. يجوز
ان شاء الله ان شاء الله مرحبا مرحبا ام احمد ام احمد من عمان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي مرحبا تفضلي.
الشيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة اليوم.
يلا على السريع.
عندي
بس.
عندي سؤال واحد إن مبتلي المرض في البطن.
أم أحمد.
يوم أروح أتيدد الله يعزك وتوضى ما يخرج يعني ريح من بطني ماشي عادي أروح مرتين الحمام ماشي الحمد لله عادي أروح. وأكبر وأصلي.
أم أحمد.
رفع الثاني يجيني أشياء صعبة.
يا أم أحمد.
يعني أرياح.
أم أحمد أم أحمد
يجيني في الصلاة
ما تسمعني لأن من رافع التلفزيون أنا عندي صدى
أو يعني أكمل
يا
الصلاة
يا أختي
ثاني شيء أبغى أعرف من هذا ابتلاء من رب العالمين
اقطعوا عليها يا جماعة اقطعوا عليها اقطعوا عليها خلاص يكفي ما فهمنا منها لأن رافع التلفزيون أم أحمد الله يرضى عليها وما نسمع أنا ما أسمع هي رافع التلفزيون وتتكلم وصدى عندي ما أسمعها فلذلك اقطعوا عليه أي شخص يعني ما دائما نقول يا أخوان يعني التلفزيون اخفضوه أنا هنا ما أسمع لأن يصير صدى بارك الله في الجميع من أم هيثم راحت أم هيثم طيب طيب عندي الأخ أبو عمر من عجمان بارك الله فيه بالأمس يقول بأن تناقشوا مع أخوه يقول أخوه يصلي قبل أذان الفجر صلاة الفجر يقول قبل الأذان يقول قلت له هذا من قيام الليل كيف تصلي قبل الأذان فقال لا هذا ما فيها شيء لأن تعبان وشيء ينام يا أبا عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله أخوك أيضا وجعله إن شاء الله ممن يلتزم يعني هدي الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هذه يصلي الليل أخوك ما يصلي الفجر مثل ما ذكرت له أنت الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت له ابتداء وله انتهاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل مرتين وكان يقول الوقت ما بين هذين صلى به الفجر أول الوقت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين صلى به الظهر مرتين أول الوقت وآخر الوقت ولذلك أي صلاة قبل أذان الفجر الثاني هذه كلها من قيام الليل فأخوك الآن ما كان يصلي الفجر أخوك الآن كل هذا الوقت إذا كان طوال عمره ما صلى الفجر ما كان يصلي الفجر لذلك يجب عليه أن يقضي هذا كل ما فاته يجب عليه أن يقضي كل ما فاته فهو لم يصلي الفجر هذا صلى ركعتين سنة من قيام الليل فنبه لهذا بارك الله فيك ولا يجوز له أنه يعاند أو يلتزم رأيه وهو ما عنده علم وهكذا يستحسن هذه الأشياء أو يقول لا يمكن يجوز يمكن كذا هذه فريضة هذا أمر واجب الله يطالب فيها سبحانه وتعالى الله ما أمر بقيام الليل قيام الليل سنة أمر بصلاة الفرض هذه الصلاة الواجبة ويجب عليه أن يعرف شروطها استقبال القبلة وستر العورة والدخول الوقت حتى الإمام مالك رحمة الله عليه في الموطأ أول ما ذكر الوقت يعني لما ذكر في كتاب الموطأ صنف الموطأ أول وقال لأن قالوا لأن الوقت أعظم شروط الصلاة، أعظم شروط الصلاة الوقت، أي صلاة قبل الوقت غير مقبولة، وأي صلاة بعد الوقت قضاء وليس أداء، قضاء وليس أداء. أبو عمر يقول أذكار الصباح والمساء يقول أنا ما أحفظها وممكن أرددها خلف الهاتف. نعم ممكن يا أخي الفاضل، يعني الذي لا يحفظ أذكار الصباح والمساء ممكن يرددها خلف الهاتف، لكن شوف يا أبو عمر أنا بعطيك قاعدة في هذا، في أشياء محفوظة ممكن يعني ما يحتاج أنك تقرأها من الهاتف، مثل آية الكرسي أكيد تحفظها يا أبو عمر، قل هو الله واحد 3 مرات، قل أعوذ رب الفلق 3 مرات، قل أعوذ رب الناس 3 مرات، هذه تحفظها أكيد، ما يحتاج أنك تتعب نفسك في أنك والله تقرأها من الهاتف، لأن قراءة الإنسان للأذكار من دون يعني نظر أو إتيان الإنسان بالأذكار من دون قراءة أفضل. عندك مثلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات سهلة. عندك الله يسلمك دعاء سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، هذا مهم لكل مسلم أن يحفظه، هذا أعظم أدعية الصباح والمساء، أعظم أدعية الصباح والمساء سيد الاستغفار. عندك الله يسلمك أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذا 3 مرات. عندك مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بعدين في أذكار مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذه كلها محفوظة. أنت تقول الله ما أحفظها، حاول أنك تستمع لها من الهاتف، ولكن احرص على الحفظ يا أبا عمر. أم سعيد من الفجيرة تقول يعني ما حكم هذا الدعاء، هل صحيح اللهم جبرا لقلبي يتعجب منه أهل السماء والأرض 3 مرات من قالها فله كذا وكذا؟ يا أم سعيد بارك الله فيك، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمبالغة حقيقة في بعض الأدعية يعني ما ينبغي، التزام بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مهم جدا. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل في المسجد اسمه أبو أمامة فوجده فقال يا أبا أمامة ما الذي أجلسك في غير وقت الصلاة في المسجد؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون، يعني ديون وهموم وكذا. فقال ألا أعلمك دعاء إذا أنت قلته إذا أصبحت وإذا أمسيت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني. الله أكبر، هذه الأدعية من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني بعض الناس يعني ينشئ أدعية أحيانا قد يكون فيها شيء من المخالفات، أحيانا قد يكون فيها شيء من كذا، فقضية والله اللهم جبرا لقلبي يتعجب منه أهل السماء، ما تدرين أنت قد يكون الابتلاء خير لك. فالإنسان يلتزم الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ولله الحمد خدموا يعني جانب الأدعية خدمة عظيمة في القديم والحديث، حتى الأحاديث الصحيحة يعني حرصوا على تخريج الأحاديث وبيان الضعيف من الصحيح. فشوفي أحد الكتب المهمة اللي ينصح فيها العلماء والتزميها بارك الله فيك. علي من عمان يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول أريد يعني معنى الإنكار بالقلب، كيف ذلك؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام رتب إنكار المنكر، المنكر منكر، الحرام حرام، لكن طريقة الإنكار تختلف على حسب الأحوال، حسب الزمان، المكان، الأشخاص، الحال. مثلا فالإنسان الأصل أن ينكر بيده، قالوا هذه لولي الأمر أو لمن يستمد سلطته من ولي الأمر أو للإنسان في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه، اتقوا الله، خافوا الله، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا كذا، برفق وبلين، فقولا له قولا لينا فبما رحمة من الله لنت لهم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، الكلام الطيب وبيان، وبشرط أن يكون عند الإنسان علم. إذا ما استطاع خاف أنه ينكر بلسانه، يعرف بأنه يترتب عليه، ينكر بقلبه، بمعنى أنه يعتقد بأن هذا حرام ولا يجوز، وما منعه من الإنكار إلا خوف المفسدة الراجحة وإلا خوف المضرة العظيمة، ها هذا الذي منعه، ولذلك ينكر بقلبه ولا ويحرص على أن لا يكون في مكان المنكر، وإذا رآه تمعر وجهه غضبا لله عز وجل. علي يسأل يقول ما حكم أكل الطعام والشراب الساخن، أو ما حكم النفخ في الطعام والشراب الساخن؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة للطعام على قسمين، الطعام والشراب. طعام يأكله الإنسان لوحده، وشراب يشربه الإنسان لوحده، وطعام يأكله مع الناس، أو شراب يشربه مع الناس. أما الذي يأكله ويشربه مع الناس فقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن النفخ في الطعام. النفخ في الطعام لماذا؟ لأن هذا يقزز النفوس ويجعل يعني يحتقر الإنسان، ربما يترتب على ذلك يعني مفسدة من سب أو شتم أو شيء من هذا القبيل، لأن الناس ما يرضون مثل هذه الحالة ولا مثل هذه الصفة، فلا يقوم الإنسان فينفخ الشراب الذي يشترك فيه الجميع، أو مثلا الطعام الذي يشترك فيه الجميع. النوع الثاني اللي يخص الإنسان، يعني مثل هذا الكوب أنا أشرب وحار وحبيت أسخنه لأني مستعجل أو شيء، ما في بأس لو نفخت فيه للتبريد. ليش؟ لأنه يخصني أنا، ما يخص الناس أو أحد وراي بيشرب مثل الشوربة أو شيء من هذا القبيل، لا. فإذا كان خاص طعام أو شراب لي لا بأس إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه. أما إذا لم يحتاج إليه لا، يحتاج إلى النفخ قصدي أنا، إذا احتاج إلى النفخ تبريد الطعام تبريد الشراب ما في بأس، أما إذا لم يحتاج إليه لا يلجأ إلى هذا. أما إذا كان طعام وشراب مشترك فلا. علي يقول ما حكم العرض الشعبي؟ ما في بأس، يجوز، يجوز المشاركة في العرضة الشعبية، ويجوز مشاهدتها وحضورها، ما في بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر الحبشة وهم يزفنون في المسجد والزفن، رقصة شعبية مشهورة بالدرق والرماح والحراب، هذه رقصة شعبية مثل الرقصات الشعبية الآن عند كثير من الجهات في منطقة الجزيرة العربية، مشهورة عند القبائل، يعني فيها يعني استعراض للقوة، استعراض لكذا، فيها أهازيج وكلام طيب يدل على الشجاعة والفضيلة، فيها شيء من الكلام الذي يدل على الفضل، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. ها تفضل يا فائزة من ليبيا.
يا شيخ خير يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جدك اشتفى على جدي ضغطة كيف في الفد هيك، وجدك عندي
فائزة، أخت فائزة يا راحت صوتنا. يلا يلا تفضل أبو سعيد.
ألو
أم سعيد.
ألو السلام عليكم.
من معي؟
أم سعيد.
أم سعيد تفضل. أم سعيد من الفجيرة.
حياك الله شيخ. الشيخ أبغي أعرف بس معنى الدعاء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني.
إن شاء الله.
فأنا حاولت أدور يعني في النت أبحث فما فهمت المعنى الصحيح.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. آمنة؟ آمنة من عمان.
الشيخ من فضلك أولا قطع علي التلفون. زين أبغى أكمل يعني الموضوع اللي في بطني، هذا المرض يجيني في الصلاة.
يا أم أخت الفاضلة، يا أخت الفاضلة الله يرضى عليك، عدتي نفس المشكلة، اخفض التلفزيون على الآخر. تفضلي يا آمنة. يا آمنة الله يرضى عليك، إذا كنت تشاهديني أنت مشكلتك التلفزيون على الآخر، اخفض التلفزيون اسمعيني من الهاتف، وبعدين إذا انتهت أسئلتك ارفع التلفزيون اسمع الجواب. نفس المشكلة وقعت فيها، ما نبغى نخسرك اتصال ثاني وثالث. تفضلوا. تفضلي يا حمدة. حمدة
هند من السعودية.
تفضلي يا حمدة.
هند من السعودية. هند
تفضلي.
أنا يا شيخ مريضة، وعندي بنت.
أنت هند ولا حمدة؟
أنا هند.
تفضل يا هند.
أنا يا شيخ مريضة.
أي
أنا مريضة وعجزت عن كشف، ومرضي للطب يا شيخ، أنا مرضي براسي. أنا أحيانا وأنا واقفة ألزم الجلوس، لازم أني أجلس ولا يغمى علي.
نعم.
أقع. أبيك بس تفتيني يا شيخ، وقالوا لازم تحطين صب على راسك، هذا الناس البدو
صبه وش معناه صبه؟
صبه اللي يحطون يذوبون يكبون على الراس وصبه ما ادري وش، انا ما اعرف وش
الرصاص، يذوبون الرصاص.
ايوه يا شيخ وبيك تفتيني بهذا. وثاني شيء يا شيخ، وثاني شيء الله يطول عمرك يا شيخ، انا عندي بنات سنتين،
اي
واحده عمرها 11 سنه والثانيه عمرها 14 سنه. اللي عمرها 11 سنه الله يخليه يحفظها، والثانيه الله يخليه يحفظها. اسال اول يا شيخ، اللي 11 سنه عمرها مطيع لي، يعني لصبت شفتني تعبانه وكذا تعب من المدرسه، تسوي لي حاجات اخوانها، تقضي شغل اخوانها، تسوي لي حاجاتي، تسوي لي كل شيء. احيانا يا شيخ تشوف هذيك تعاندني اللي عمرها 14 سنه وكذا وتسوي نفسها، اضطر اني اضرب هذه الصغيره وهذيك اهاوش بالثاني. وجت مره واحده يا شيخ علي، مره وعند هذه المره يا شيخ بنات، عندها نسوان عيال وعندها يعني شغاله وعندها كل شيء، وانا ما عندي غير رحمه الله يا شيخ. تقول لي كل ما جت تزف عندي تقول لي حرام عليك معذبتها بنيه، وش تسوي لي يا شيخ؟ يعني لاني مخليتها تطبخ، ولاني مخليتها تغسل لي هدوم، ولاني مخليتها تسوي لي كل شيء، يعني الحاجات الخفيفه تسويها لي. طيب. وش يلحقني يا شيخ؟ خذي بنتي
ان شاء الله يهنك
تفتين يا شيخ.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك. ها تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي اسئلتي.
تفضلي.
السؤال الاول، اختي ولدت ولدتها الاولى جابت تفصل ودارت له 15 شهر، قالت لك قولي من هو الصح ومن هو الغلط. الطفل ادنوا له الاولى في ودنه بابا ادله، والثانيه شقوله بالتمره، والثالثه داروا لها العقيقه ذبحوا لها سنين على اسبوع، والرابعه حفوا لها شعره، والخامسه طهروه. قالت لك تقول لي من هو الصح ومن هو الغلط.
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، قالت لك هل ذبيحه العقيقه هي تسكن في فرنسا؟ قالت لك نوزعها على غير مسلمين، دام اللاجئين اللي تماك غير مسلمين، أنا نوزعها عليهم
ان شاء الله يا مريم.
شكرا.
عفوا. ابو محمد. ابو محمد من الجزائر، عليكم السلام.
الشيخ سائله تسال.
تفضل يا ابو
شيخ.
تفضل تفضل.
سائله تسال، اشتغلها اقرضها ابوها
اي
10 ملايين دينار جزائري لشراء صيدليه.
اي
ودخلت على هذه الصيدلية منذ عام وفيها مليون دينار جزائري. حاليا يعني بعد عام من فتح هذه الصيدلية، الآن هذه الصيدلية فيها من الدواء 5 ملايين دينار. تقول السؤال الأول، هل علي أن أزكي في هذا المبالغ؟ والسؤال الثاني، كيف أزكي هذا المبلغ؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا أخي الشيخ لا إذا سمحت لي،
تفضل.
حكم الزغاريد يا شيخ.
حكم إيش؟
الزغاريد يا شيخ.
الزغاريد.
الزغاريد نعم.
يلا العرف. ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. ام محمد
الشركه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يبارك فيك فضيله الشيخ.
مرحبا اختي.
انا بسال على حفيدي، بيجي الساعه 3 من المدرسه تعبان، فبينام وبيفوت صلاه العصر، صلاه العصر في المسجد. انا ببقى محتاره اصحيه؟ ما بيصحى، ما بيوعى. وكده كده بتفوت الصلاة، هل أسيبه ينام ولا أصحي ينام؟ أصحي ولا إيه؟ مش عارفة بالضبط.
إن شاء الله يا محمد.
الله يرضى فضلك، من فضلك رقم تليفونك.
إن شاء الله يساعدونك بإذن الله. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم عمر بارك الله فيها من رأس الخيمة، تصلي تقول يعني هي تصلي، كانت تصلي قيام الليل وكذا، تقول يعني أصبت الآن بالديسك وهشاشة عظام وكذا، تقول أصلي على الكرسي الآن ويصعب علي مسألة، حتى تقول أحيانا أخربط في مسألة الركوع والسجود أو في قول سبحان الله وغير ذلك، تسأل عن هذا الأمر. يا أم عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا أبشر بخير، أبشر بخير، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا، أو كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت بارك الله فيك لما كنت مواظبة على قيام الليل ثم عجزت الآن بسبب المرض، الله عز وجل إن شاء الله يكتب لك قيام ليلة كاملة والأجر كامل بحول الله. الأمر الثاني بالنسبة للركوع تقولين سبحان رب العظيم، والسجود تقولين سبحان رب الأعلى. فإذا قلت سبحان الله فقط في السجود أو في الركوع، جمهور العلماء يقولون ما أجزأك هذا، لا بد أن تقولي سبحان رب العظيم. طبعا الجمهور يقولون هذه سنة، في قول هو القول الراجح أن هذا واجب تقول سبحان رب العظيم. فإذا كنت في الركوع تقول سبحان الله مثلا أو سبحان رب الأعلى وذكرتي وأنت في الركوع، ارجع وقولي سبحان رب العظيم وأنت في الركوع. أما إذا رفعتي وتذكرتي لا ما ترجعين، وإنما تسجدين للسهو. ونفس هذا الشيء مثل في السجود، في السجود تقول سبحان رب الأعلى. فإذا قلت سبحان رب العظيم أو سبحان الله وأنت ساجد وتذكرتي تأتين بسبحان رب الأعلى، إذا رفعتي لا ما ترجعين وإنما تسجدين للسهو. أم عمر بارك الله فيها تقول يعني امرأة دخلت في جمعية 100,000، تقول هي الآن هل تعطي الزكاة لأنها ناوية شراء سيارة؟ يا أختي أم عمر بارك الله فيك، أي مال قابل للنماء وحال عليه الحول يجب على الإنسان أن يزكي، وهذه فريضة الله عز وجل، هذه فريضة فرضها الله عز وجل، سواء الإنسان ناوي يشتري بيت يشتري سيارة يتزوج، ما دام هذا المال المجموع حال عليه الحول سنة كاملة وبلغ النصاب يجب يزكيه، لأنه قابل للنماء، هذا ليس مجمد. ولذلك يستطيع الإنسان يستثمر في أي نوع من أنواع الاستثمار، فأخبريها بهذا بارك الله فيك. أم عمر تقول يعني امرأة حاطي لها دم وهي في المستشفى، تقول يعني كيف تصلي؟ تصلي على الحال اللي هي عليها يا أخت الفاضلة، فإذا كانت متوضئة وأعطوها الدم ما انتقض وضوءها ولله الحمد، فتصلي على الحال حتى لو كان يعني الدم الآن مركب لها، تصلي الحمد لله على الحال التي هي عليه، ما عليها شيء ولله الحمد والمن. إذا كانت غير متوضئة تتوضأ وتصلي، تتوضأ وتصلي، ما استطاعت تنتقل إلى التيمم. أم عمر تقول في حرمة اسمها إلهام، وجاءتها بنت وأرادت أن تسميها هيام، قالوا لها ما يجوز. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أقر جميع الأسماء إلا الأسماء المعبدة لغير الله، وإلا الأسماء التي فيها تزكية، والأسماء أيضا القبيحة، والأسماء اللي فيها صعوبة، الأسماء التي فيها صعوبة، وأقر بقية الأسماء. فالأصل في الأسماء الحل والإباحة والجواز، إلا ما عبد لغير الله، إلا ما كان فيه يعني فيه صعوبة، ما فيه تزكية، ما فيه قبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، والأحاديث على هذا كثيرة. اسم إلهام ما في بأس، هيام ما أدري والله، هيام يعني إذا كان اسم مثلا الناس جرى العرف بتسمية هيام ولا يحمل إلا معنى سليم، الأصل الجواز. أما إذا كان يحمل معنى فيه رخاوة وفيه يعني شيء من الأشياء التي ما تنبغي، يعني يبتعد. الحمد لله أسماء كثيرة ولله الحمد والمنة، أسماء كثيرة، أسماء الصحابية، اسم مريم، اسم آسيا، أسماء عائشة وخديجة وفاطمة وزينب، حفصة، هاجر، هذه الأسماء كلها ولله الحمد، وأسماء الناس ولله الحمد، فاطمة وعائشة موجود في المجتمع ولله الحمد والمنة. أم سعيد من الفجيرة تقول يعني تريد معنى الدعاء هذا، يعني تقول أنا بحثت عنه ما أجد، ما وجدت معنى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. أخت الفاضل هذا الدعاء عظيم دعا به النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أم سعيد تعرفين الربيع كيف تهتز له النفس لما يجي الربيع، تجي الأمطار والأرض ينبت العشب والأزهار وتغريد العصافير وزقزقة الطيور، والربيع ربيع قلبي، يعني الإنسان يسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن أنسه وسعادة قلبه وسعة صدره، هذا المعنى، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. ولذلك ما في ألذ على القلب والروح من أن يدخلها القرآن، ما في ألذ من هذا. يوم أن يسكن القرآن القلب، القلب يصبح في ربيع، ربيع وفي سعادة وفي سرور وفي لذة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الصدر المقصود فيه القلب، لأن القلب محله الصدر. ولذلك يسأل العبد ربه جل وعلا أن يجعل القرآن نور القلب، ولذلك يصبح للقلب بصر، بصر مثل ما بصر اللي في الرأس يكون للقلب بصر، لأن البصيرة هي الأصل. والله عز وجل يقول فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اجعل نور لقلبك يميز الحق من الباطل والخطأ من الصواب والهدى من الضلالة والرشاد من الغي، هذا هو نور القلب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، ذهاب الحزن والهم والغم، هذه كلها هي معاني. ولذلك من أقبل على القرآن بإخلاص نية وإصلاح طوية ويقرأ القرآن وهو يتخيل أن هذا الكلام موقن أن هذا الكلام كلام الله، صفة من صفاته جل وعلا يتلوه وأن فيه الهداية التامة، يشعر بهذه أخت الفاضل. أما الذي يقرأ قراءة هذرمة، قراءة هذ هكذا، قراءة يابسة جامدة، ما يشعر بهذه اللذة ولا يشعر بهذا السرور. أما الذي يقبل على القرآن بهدوء وتؤدة وبسكينة ويحاول إنه يعيش مع القرآن بروحه وليس فقط حركة اللسان، يشعر بلذة لا منتهى لها. الأخت هند من السعودية تسأل تقول بأنها مريضة ومرضها في الرأس، تقول يعني أحيانا ما أستطيع أنني أقف وكذا وشيء من هذا القبيل، تقول عرضت نفسي على الأطباء ما أفادوني، قالوا لي أنت تحتاجين إلى صبة على الرأس يذوبون الرصاص يكشفون إيش اللي عندك. يا هند بارك الله فيك، المؤمن في هذه الدنيا مبتلى مبتلى، وكلما ازداد البلاء دل على محبة الله للعبد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وجاء في الحديث إذا أحب الله عبدا ابتلاه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ولذلك ما تعانين أنت من المرض الذي في الرأس والذي الأطباء ما عرفوا سببه، هذا نوع من أنواع الابتلاء، ولك يعني قدوة في الأنبياء والصالحين، الأنبياء ابتلوا ابتلاء عظيما، والصالحون منذ قديم الزمان يبتلون وإلى وقتنا الحالي. ولذلك أختي الفاضلة احرصي على الرضا بما قضى الله عز وجل والإيمان بقدره احتساب الأجر، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون دائما. احرصي على أنك ترضي عن الله، لأن أنت في حالة اختبار وامتحان، وإذا بغيتي وأردت تشوفين النعم اللي أنت فيها روحي زور المستشفيات وشوفي اللي في الإنعاش وشوفي اللي في الحجر الصحي، روحي مري خلي زوجك يوديك على المقبرة، مري في الطريق وشوفي أهل القبور، تشكرين الله عز وجل، الله معطيك نعم، معطيك إيمان، معطيك صلاة، معطيك ذكر، معطيك عيال، معطيك بيت آمن، زوج الحمد لله يعني أمن وأمان واطمئنان، معطيك رزق، معطيك خير، فاشكر الله على نعمه الكثيرة ولا تركزين على هذا. إن ركزت على هذا نسيت نعم الله، ونسيان نعم الله كارثة. لكن إن دائما فكرت بنعم الله اللي عليك، صدقيني بأن هذه المشكلة اللي عندك تضمر. واحذري يا أختي الفاضلة من هؤلاء الذين يدلونك على طريق الشعوذة، طريق السحرة والدجالين، يقولك روح اكشفي، أو الصبة هذه اللي ذكرتيها يسمونها صبة الرصاص، يحطون مثل ما يفعلون الدجاجلة، هؤلاء الدجاجلة أتباع الشيطان رسل إبليس، يجيبون إناء ويصبون رصاص يقولك ها والله أنت مسحورة أنت معيونة وطلع لنا صورة فلانة وعلانة، هم كذابين. أو الشيطان يوحي إليهم بأنه يخيل لهم صورة كذا حتى تصير مشاكل، وحتى يبدأ الإنسان يتعلق بهم ويدلون على النار، طريقهم إلى النار والعياذ بالله. احذري يا أختي الفاضلة، عليك بالإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ارقي نفسك بالفاتحة، ارقي نفسك بالفاتح، افتح يديك واقرأ الفاتحة وامسح رأسك وجسمك لو 100 مرة 200 مرة، وتخيلي وأنت تقرأين بأن الفاتحة دواء علاج من الله عز وجل. آية الكرسي قل هو الله واحد، قل عذر بالفلق، قل رب الناس، هذه قرأيها لنفسك. ما في بأس أنك زوجك يوديك لراقي أو راقية، إنسانة طيبة وعلى السنة ورجل على الخير، ما يخلو بالنساء مثل بعض الدجالين، لا ما يخلو بالمرأة ويقرأ عليها مع وجود محرمها، طيب هذا طيب، لكن أهم شيء أنت، لأنك أنت أقرب إلى الله من أي شخص، لأنك مضطر مبتلى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. واحتسب الأجر يوم القيامة يا هند. يوم القيامة هذول اللي ما عندهم أمراض يتمنون اللي أنت فيه. ليش؟ لأن يشوفون أهل البلاء يوم القيامة يمشون وما عليهم ولا خطيئة ولا ذنب ولا ذنب ولا خطيئة، فيتمنون يقول يا ليتنا ابتلينا في الدنيا حتى يعني يذهب عنا هذه الأوضار الذنوب والآثام. أسأل الله تعالى لك الشفاء. هند تقول عندي بنتين، واحدة 11 واحدة 14 من حيث العمر. تقول الأولى مطيعة والثاني غير مطيعة. تقول الأولى ما شاء الله إذا شافتني مريضة تغيب عن المدرسة وتخدمني في البيت وتقوم بإخوانها، وبدت الآن تقول تسوي مثل أختها الكبيرة تعاند، تقول أضربها أحيانا، تقول زارونا حرمة جتنا هي وبناتها وقالت أنت تعذبين بناتك وشيء من هذا القبيل. تقول ما الحكم يا هند؟ بارك الله فيك. أولا رسالة إلى البنت الكبيرة اللي عمرها 14، هذه العاقة، ترى هذه عاقة، هذه اللي تعاند أمها وما تطيع أمها ولا تخدم أمها هذه عاقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، وحرم الله العقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر، ذكر أن أكبر الكبائر قال عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. فهذه البنت يجب أن تتوب إلى الله وتستغفر الله، وذنبها هذا صار مب عليها بس، راحت وانقلت خطيئتها وذنبها على أختها وصارت تقلدها، الآن ذنبها وتأخذ ذنب أختها بعد. ليش؟ لأن هي السبب، صارت قدوة في الشر. ولذلك أنا أدعوها للتوبة والاستغفار والإنابة والندم على أنها خطت هذه الخطوة السيئة. ويجب عليها أن تتحمل أمها لأن أمها مريضة، والله جل وعلا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك هذا البنت يجب أن تتوب، ولازم تعرف أن المسائل دين، فإذا كبرت وظلت على الحالة هذه بيعاقبها ربي وبيسلط الله عليها عيالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وما دمت أنت غير راضي عنها والله ما هي بخير، ما دمت أنت غير راضي عنها والله بنتك ما هي بخير. ولذلك أنت ارضي عنها، عسى الله يفتح لها إن شاء الله باب توبة، وأربعة عشر سنة أكيد أنها بالغة، ولذلك يجب تتوب إلى الله وتستغفر وتندم وتطلب رضاك ورضا أبوها، وتقول لأختها لا تقلديني بالشر قلديني بالخير، وإذا شفتيني على خطأ ترى أنا ماني قدوة لك، لازم تقول لأختها هذا الشيء. والثاني يجب عليها أيضا أن تطيع أمها وتطيع أبوها، ولو ضربتيها ضرب خفيف هذا من حقك، ما حد يمنعك، المهم ضرب لا يؤذي، ضرب لا يؤذي، هذا لك الحق الكامل لك، ما تضربين الوجه ولا الرأس، ولكن تضربين بأماكن يعني ضرب خفيف ما يكسر عظم ولا يبضع لحم ولا يشق جلد ولا يحدث كدمة ولا يرهب الطفل. وهذول اللي زاروك للأسف الشديد المفترض أن يكونون خير عون لك، يقولون للبنات اتقوا الله في أمكم، ما يروحون يخربون البنات على أمهم، أو يقولوا والله أنت معذبة بناتك. هذول للأسف الشديد يشاركون في الإثم، وفي ناس للأسف الشديد دائما ما يكونون محضر خير، محضر شر والعياذ بالله. في ناس نسأل الله العافية إذا جو إلى امرأة تزوج عليها زوجها وش يقولون؟ بدل ما يقولون اصبري واحتسبي والحمد لله على تقديره، يقولون لا سوي له افعلي له اشتكي اطلعي اطلب الطلاق. هذا الرسل إبليس، هذول مندوبين عن إبليس يجون يخربون الناس. مثل حرمة هذه جت امرأة مع بناتها يعني صالحة هي وبنات، يقولون لا يخربون بناتها عليها. هذول جنود إبليس، هذول مندوبين عن إبليس نسأل الله العافية والسلام، همهم الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. بعض الناس إذا شاف اثنين بينهم مشكلة بدل ما يهدي النفوس ويصلح هنا ويصلح هنا، لا يعني مثل اللي يجي على نار صغيرة يسكب عليها البترول حتى تؤجج. هذول من أهل النفاق كما بين الله عز وجل وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذول وصلوا لهم الرسالة يتقون الله ويخافون الله. كثير من البيوت آمنة ومطمئنة ومصلحين أمورهم ولا عندهم أي إشكال، مربين عيالهم، يجون ناس يدخلون بينهم يزرعون فتنة والعياذ بالله، والله هؤلاء سيحاسبهم الله وسيسلط عليهم في الدنيا. هذا بغي أيضا، هذا بغي في الدنيا قبل يوم القيامة. طيب أختي مريم بارك الله فيك من الجزائر وأبو محمد أيضا وأم محمد، أعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله موعدنا غدا معكم، سأجيب على أسئلتكم في أول اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله.